شرح نظم الجزرية، الشرح الثاني في عام 34 و400 وألف، لفضيلة الشيخ محمد بن الدناه الأجودي الشنقيطي حفظه الله تعالى. الدرس الخامس.
وهو أقوى في اللام منه في الراء، الحراف أقوى في اللام منه في الراء. وبالنسبة للراء فيها وصف آخر يسمى التكرير، وهذا الوصف معناه في اللغة الإعادة، وفي الاصطلاح هو ارتعاد رأس اللسان عند النطق بالراء. وهذا الوصف لا بد من حصول أصله لكي ينطق بالراء، لا بد من حصول أصل التكرير، لكنه لا يبالغ فيه، فالمبالغة فيه ممنوعة، يحذر منها. أر، لكن ما لو بالغ الإنسان فيه لكثرة الراء لنطق أكثر من راء، فقال أر، ينطق أكثر من راء، لكن أر وراء أر الراء الراء. إذا أصل التكرير لا بد منه، لكن يحذر من المبالغة فيه أشد الحال. وبتكرير الجهد. وللتفشي الشين، هناك وصف آخر يقال له التفشي، والتفشي في اللغة هو الانتشار والشيوع والذيوع، أما في الاصطلاح فهو انتشار الهواء وسط الفم بكثرة عند النطق بالشين. ضاد نستطل، والضاد ينبغي أن تجعل فيه صفة الاستطالة، استطله معناها اجعل فيه صفة الاستطالة. والاستطالة في اللغة معناها الامتداد، وفي الاصطلاح هو امتداد الحرف في المخرج، لأن الضاد يمتد مخرجه من أقصى حافة اللسان إلى أدنى الحافة عند مخرج اللام. والفرق بين المد والاستطالة أن حرف المد يمتد في نفسه، يكون امتداده في نفسه، وحرف الاستطالة يكون امتداده في مخرجه. ما قال والأخذ بالتجويد حتم لازم، هكذا قال عليلي. بدأ هنا سيتكلم عن أحكام التجويد، انتهى من الحديث عن صفات الحروف. وهذه الصفات معرفتها تعرفوا عليها حتى لا نعطي حرفا صفة ليست صفة له. ولأننا إذا همسنا حرفا ليس مهموسا أو جهرنا حرفا مهموسا فإن هذا سيغير حقيقة الحرف. ولهذا لا بد من الدقة في معرفة هذه الأوصاف حتى نستعين بها على إخراج الحرف، أن نتعرف على المخارج وعلى الأوصاف حتى نخرج الحرف من مخرجه ونعطيه صفته. ومن ذلك الحركات، ولهذا يقول أحمد بن أحمد الطيبي علماء القرن العاشر وأحد العلماء القراء بدمشق، يقول مبينا لأهمية الاهتمام بالنطق بالأصوات كما هي: وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضما. حركة المضمومة لا تتم الضمة إلا إذا ضمت الشفتين. قو رو سو لا بد من ضم الشفتين. وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضما، وانخفاض بانخفاض للفم يتم. كي سي لي، وانخفاض بانخفاض للفم يتم، والمفتوح بالفتح فهم. ق ج ر والمفتوح بالفتح فمي. إذ الحروف إن تكون محركة يشركها مخرج أصل الحركة، أي مخرج الواو ومخرج الألف ومخرج الياء ومخرج الواو ومخرج الألف والياء في مخرجها الذي ألف. لأن هذه الحركات، لأن الواو والألف والياء عبارة عن حركتين من هذه الحركات، ألف عبارة عن فتحتين والواو عبارة عن ضمتين والياء عبارة عن كسرتين. الياء المادة عبارة عن كسرتين، الألف المادة عبارة عن فتحتين، والواو المادة عبارة عن ضمتين. والنقص في هذا لدى التأمل أقبح في المعنى من اللحن الجلي. والنقص في هذا لدى التأمل، يقول هذا من كلامه هو، من كلام الطيبي، والنقص في هذا لدى التأمل أي في إعطاء هذه الأصوات حقها وإعطاء هذه الحروف صفاتها، ونقص في هذا لدى التأمل أقبح في المعنى من اللحن الجلي، إذ هو تغيير لذات الحرف ولكن تغيير له بالوصف. قال هنا إن اللحن في هذا قد يكون أقبح من اللحن الجلي، واللحن الجلي هو اللحن في الإعراب بأن يرفع المنصوب أو يجر المرفوع أو تفسد بنية الكلمة بأن يضم وسطها وهو مكسور أو يفتح. اللحن الجلي هو اللحن في الإعراب والصرف. إذ هو علل هذا بقوله: إذ هو تغيير لذات الحرف وذاك تغيير له بالوصف. لأن من غير النطق بالحرف فلم يخرجه من مخرجه ولم يعطيه صفته، فغير ذات الحرف، لأن ذات الحرف إنما تقوم بخروجه من مخرجه واتصافه بصفته، بينما التغيير، بينما اللحن الجلي عبارة عن تغيير لوصف الحرف. وهذا إنما قصد به خطورة التساهل في إعطاء الحرف مخرجه وصفته بشكل كامل، وإلا فإن اللحن الجلي بالاتفاق أفحش من اللحن الخفي، لأن اللحن الجلي بالإجماع يحرم واللحن الخفي يجب التحفظ منه، ولكن إذا وقع به الإنسان بسبب العجز أو بسبب عدم وجود المعلم لا حرج في ذلك. والأخذ بالتجويد، إذن بدأ تكلم عن أحكام التجويد، والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن هذا. وهذا هذا نظيره قول الداني في أرجوزته المنبهة: من ألزم الأشاعر القراء تجويد حرف الدم في الأداء. من ألزم الأشاعر، الأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن عارف. قال: إن الأخذ بالتجويد حتم، معناها واجب ولازم، معناها لا ينفك عنه التجويد، من لم يجود القرآن عمدا فهو آثم، أو لم يصحح أيضا رواية، من لم يجود هي رواية الطيب النشر، وهذه رواية صحيح المصحح، هي الرواية المشهورة في المقدمة، لأن هذه الحروف مخارج الحروف وصفاتها وأيضا بداية كلامها عن أحكام التجويد، هذا كله موجود بصورته في نظمه ألفيته في القراءات العشر، في القراءات في مقدمتها جاء بمخارج الحروف وصفاتها بنفس الألفاظ. يبدو أنه نظام المقدمة هي الأولى بعد أن أراد أن ينظم طيبة النشر، أضاف إليها ما يناسبها من المقدمة، جعل فيها ما يناسبها من المقدمة. من لم يصحح أو يجود ومعناهما واحد، يصحح معناها التصحيح وفقا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، والتجويد معناه التحسين، وإذا صحح القرآن فقد حسن، صح بأن خلا من اللحن الجلي واللحن الخفي فقد حسن. آثم، والإثم هو ارتكاب الحرام الذي يعاقب صاحبه إن لم يتوب توبة مقبولة. وسبق أن رأينا حكم تجويد أنه الصحيح فيه أنه يجب التجويد النظري، أي تعلم قواعد التجويد يجب على الكفاية، وأما التجويد العملي أي أداء القرآن وفقا لما نزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يجب وجودا عالميا. قال الأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن، لأنه بدأ يعلل هذا لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلى الناس، لأنه أنزله الله تبارك وتعالى بالتجويد، والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ورتل القرآن ترتيلا، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم خطاب للأمة، خطاب للأمة، خطاب له وللأمة، وكذلك قول الله تبارك وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه القرآن، ذلك قول الله تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، لأنه بني أنزل وهكذا منه إلينا وصل، ووصل إلينا كذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا تلقاه عنه الصحابة، وكان يقول لهم اقرأوا القرآن كما علمتكم، أو القرآن كما علمتكم، كان الصحابة يقولون القرآن سنة يأخذها اللاحق عن السابق، ورأينا أيضا في حديث أنه في حديث مسعود أنه صحح له في قراءته إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فقال له أمره بمد الفقراء ومد واجب. من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزل، لأنه به أي بالتجويد، من لم يصحح أو بالتصحيح، من الضمير راجع على التجويد أو التصحيح، به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل، وهكذا منه أي من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا وصل، وصل ومن الضمير راجع على ما فهم من السياق، وهو أنه أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم مفهوم من السياق، وهكذا منه إلينا وصل، وعرفه فقال وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقة. وهو أيضا حيث التلاوة وهو أيضا ثقبها، وهو أيضا حلية التلاوة، وهو أيضا حلية التلاوة، مما علل به هذا قال إن القرآن أن أيضا التجويد حلية معناها زينة الحلية من الحلي من الحلي، وهو ما تتجمل به النساء من حلية التلاوة، حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو أيضا وهو التجويد، التجويد أيضا قال إنه حلية التلاوة، والحلية هي ما يتحلى به أي يتزين، أصلها حلية النساء التي يتزين بها، التلاوة من تلا يتلو بمعنى تابع، تلا يتلو بمعنى تابع، وزينته والزينة هي الحلية، والزينة هي الحلية كذلك وما يتجمل به، زينة ما يتجمل به ويتحسن، وزينة الأداء، والأداء من أداء يؤدي تأدية معناها وفاء بالحق وسلمه إلى صاحبه وقام به، أو أدى الأمانة معناها أوصلها إلى صاحبها، أدى الواجب قام به. والقراءة، القراءة من قرأ يقرأ قراءة، والأصل في القراءة الجمع، الجمع. صاحي هل رأيت، هل رأيت، صاحي هل رأيت أو سمعت براع رد في الضرع ما قرأ في الحلاب، ما جمع. صاحي هل رأيت أو سمعت براع رد في الضرع ما قرأ في الحلاب، ما قرأ منا يا جماعة. وهذه الكلمات يمكن أن تكون مترادفة من أجل التوكيد، ويمكن أن تكون متغايرة، يكون الأداء والتلاوة والقراءة بمعنى واحد، يعني تستعمل بمعنى واحد، أيضا يمكن أن تتغاير، فتكون التلاوة بمعنى اتباع الشيخ في القراءة، معناها السير على منهجه بعد أن تلقى منه، معناها التلقي عن الشيخ ثم اتباعه في قراءته. وتكون الأداء بمعنى القيام بحق الحروف مخرجا وصفة ذاتيا أو عارضا، وتكون القراءة بمعنى جمع القرآن على تلك الصفة، أن يجمع القرآن على تلك الصفة. ويمكن أن تكون أيضا الأداء معناها الأداء بحضرة الشيخ، أداء بحضرة الشيخ، أداء ما حفظه ليسمعه الشيخ فيجيزه. وتكون القراءة، القراءة على الشيخ لتصحيح كتاب الله. ويكون الأداء، تكون القراءة، القراءة على الشيخ لتصحيح كتاب الله، والأداء كما قلنا أن يؤدي أمام الشيخ حتى يجيزه على الوجه الصحيح. وتكون التلاوة معناها تتبع أثر الشيخ في ذلك. وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقة. عرفه هنا، كان يعلل يذكر بعض الأوصاف التي ترغب في التجويد والتي تسوغ إيجابه، ثم ذكر الآن تعريفه، فقال وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقة، مع أن نعطي الحروف حقها من إخراجها من المخرج أولا ثم نعطيها صفاتها المميزة لها، نعطيها الصفات الذاتية كالاستعلاء والاستفادة، والصفات العارضة كالترخيم والغنة والإخفاء والترقيق والإمالة ونحوها. إذن أن تعطى الصفات الذاتية اللازمة لكل حرف، وأن تعطى الحروف كذلك في التركيب الصفات العارضة بسبب، تعطى الصفات العارضة بسبب التركيب، وهذا هو المستحق. إذن حقها هو صفاتها الذاتية، ومستحقها هو صفاتها العارضة. هو حقها من صفة لها ومستحقها. وردوا كل، هكذا قال، وردوا كل واحد لأصله وله في نظيره كمثله. وردوا كل واحد لأصله، وردوا كل حرف لأصله أي لمخرجه، وردوا كل حرف لأصله أي لمخرجه، وردوا كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله. والنطق، اللفظ هنا بمعنى النطق، والنطق في نظير الحرف الذي أرجعته لأصله وأعطيته حقه ومستحقه، النطق به، النطق بمثيله كالنطق به ولو تغير التركيب. مثلا النطق بالباء مستقلة كالنطق بها في مكان آخر، لا نطقت بها. إذا قلنا إن الباء من حروف الشدة فستبقى من حروف الشدة، سواء كانت في أول الكلمة أو في وسطها أو في آخر. نظير الحرف هنا بمعنى مثله، بمعنى مثيله. والنطق واللفظ معناه هو النطق في نظيره أي في مثل الحرف كمثله، كمثله والكاف زائد معناها مثله. فإذا نطق الفاء في كلمة فاق كنطق الفاء في كلمة فرق، ونطقها في كلمة تفكه كنطقها في كلمة تطرف. واللفظ في نظيره معناه والنطق في نظيره أي في مثيله مثله، مثله لا اختلاف بينهم. نعم. له نظيره كمثله ومكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعصب. ينبغي أن يعطى الحرف حقه ومستحقه ويرد إلى أصله، وأن يكون ذلك كله مكملا، أن يوفى حقه ومستحقه ومخرجه مكملا من غير، مكملا معناها متمم، معناها تاما، هذا ناقص. مكملا من غير ما تكلف، لكن بدون تكلف، بدون أن يتنطع الإنسان أو يتكلف أو يتصنع. فينبغي أن يكون ذلك بلا تكلف، أن يورد الألفاظ دون أن يعطيه الإلفاء للحروف حقها ومستحقها مخارجها دون تكلف، أي دون إفراط في مخرج أو صفة آلافية أو عالم. كمل من غير ما تكلف، والتكلف تكلف الشيء بمعنى تحمل كلفة فيه ومشقة، تكلف الشيء بمعنى تحمل كلفة فيه ومشقة. باللطف في النطق معناها أن يكون أثناء النطق أن يكون النطق بالحرف بلطف، فينبغي أن يخرجه من مخرجه بلطف وأن يحافظ على صفاته بلطف. باللطف من النطق إذا نطق بالحرف بلطف وبدون تكلف فإنه سيخرج من مخرجه وسيكتسب صفاته باللطف من النطق بلا تعسف. تعسف الأمر بلا تعسف، أي بلا تعسف هو التكلف. تعسف بمعنى تكلف ما لا يستطيع، ما لا يستطيع. وأقحم في الشيء ما ليس منه، تكلف ما لا يستطيع وأقحم في الشيء ما ليس منه. ولهذا نبه العلماء على بعض العيوب التي ينبغي أن يحذر منها القارئ والمؤدي لكتاب الله، وهذه العيوب قالوا إن منها ترقيق المفخم وتفخيم المرقق وجهر المهموس وهمس المجهور وإعطاء صوت الغنة للحروف الهموية وإبدال حرف بحرف كما يفعل الألفع. هذا المعنى أشرت إليه فقلت. ومنه تفخيم ما فخم وترقيق ما فخم والعكس وجد. ومنه أن يجهر مهموسا وضد، هذه العيوب. ومنه أن يجهر مهموسا وضد، تفخيم ترقيق ما فخم والعكس وجد. إكسابه الغنة، إكسابه الغنة، إكسابه إكساب غنة لصوت فموي إكساب غنة لصوت فموي اكتساب غنة لصوت فموي إخراج ألذغ بإبدال روي. إخراج ألذغ بإبدال روي معناها أن جهر المهموس أو نعكس مهمس المجهول وأن نفخم المعلق أو نرقق المفخم أو نفخم المرقق أو أن نعطي الغنة للحروف التي ليست فيها غنة أو أن نبدل حرف بحرف هذا كله من عيوب العيوب التي نبه العلماء على أنه ينبغي أن يحرمها. وهناك عيوب أخرى منها عقدتها فقلت طرب أو رقص أو رجع حر طف وحزن ورعد هدر وحصرم وطنن وقع حصرم طنن وقع رولا مطت قطع ومضغ كلا تمنع في التجويد لكن أعذب تمنع في التجويد لكن أعذب سهل لطيف ليس فيه تعب ولا تصنع ولا تعسف ولا تكلف وبالطبع وفاء بالطبع وفاء ولا تصنع ولا تصنع ولا تصنع بلحن العربي ولا تصنع بلحن العربي مرتلا محسنا بأدبي مرتلا محسنا بأدبي هذا إشارة إليه هو في طية النشر فقال قال ويقرأ القرآن بالتحقيق مع حذر وتدوير وكل متبع مع حسن صوت بلحون العربي مرتلا مهذبا بالعرب. إذن هذه الصفات طرب والتطريب هو أن يقرأ القرآن كأنه يقرأه على نغمات موسيقية ورقص ترقيص هو أن يرفع الصوت بالحرف ويخفضه يقطع المد يرفعه ويخفضه بتقطيع كالراقص والترجيع هو أن يمد مدا متقطعا كذلك والتحريف هو اجتماع جماعة من الناس لقراءة القرآن يقرأونه إما جماعيا بحيث لا يسمع بعضهم بعضا أو يكون كل واحد يقرأ فقرة والآخر يقرأ الفقرة التي تليه بدون النظر إلى محل الوقف والابتداء وإنما نظرهم فقط إلى التحسين والتجميل والتغني به. والتحزين هو أن يتكلف الحزن في قراءته وهو غير خاشع وإنما يتكلف الحزن يوافق مقاما من المقامات التي توجد في الموسيقى الشعبية والموسيقى العربية. وحزن، نعم حرف وحزن ورعد، ترعيد هو ترعيد الحرف، هو أن يجعل الحروف كالراء مكررة، يجعلها كالراء مكررة. وحصرم، وهذا نهى عنه قال ابن الجزري في النشر في القراءة العشر، نهى عن حصرمة الراءات. وحصرمة الراءات أن يعطيها أصوات الحروف المجاورة لها، صفات، يعطيها صفات الحروف المجاورة لها. حصرمة الراءات، ونهى عن طنطنة، عن تطنين النونات، تطنين النونات يكون فيها صوت الطنطن، تطنين النونات، وتقعير الفم عند إخراج الحروف، تقعير الفم وهو خفضه وشكل غير صحيح. ولوك، لاك هي لوك حنوك عند القراءة، أن يلوك فكيه لوكا، وهذا كذلك مما ذكره ابن الجزري. ومقطط تمطيط هو تمطيط المدود حيث تزيد عن القدر الطبيعي، تمطيط المدود. مقطط قطع، والتقطيع على نهى عن كذلك ابن الجزري قال هو أن يقطع المادة، أن يقطع المادة يأتي على فقرات هكذا، ما يأتي ما يقول إذا جاء يا جاء هكذا قطع. وكذلك مضغ، تمضيغ هو أن يمضغ الحرف مضغا يخرجه من غير مخرجه لشدة مضغه له. هذه كلها تمنع، وهي شائعة الآن، شائعة الآن عند كثير من المؤذنين، عند كثير من المؤذنين يؤذنون بطريقة غير صحيحة، يزيدون المدود فيصبح الأذان لا يسمع، لا يفقه منه شيء، وإنما عبارة عن جعجعة لا يفقه منها شيء في كثير من الأحيان، وهذا لا يجوز، نص العلماء على حرمته. ويمنع في التجويد، لكن أعذبه سهل ولطيف، ليس فيه تعب، تجد ما يحتاج لأن نتعب أنفسنا، هي قضية طبيعية، نخرج الحروف إخراجا طبيعيا سلسا. وهنا ابن الجزري ذكر فائدة في هذين البيتين الذين أشرت إليهما، وهو قوله هو يقرأ القرآن بالتحقيق ما أحد وتدوير من كل متبع، أن القرآن تجوز قراءته الترتيل على ثلاث مرات، الترتيل على ثلاث مرات وعلى الصحيح. المرتبة الأولى هي التحقيق، والمرتبة الثانية هي التدوير، والمرتبة الثالثة هي الحذر. والتحقيق هو أبطأها، والتدوير هو المتوسط، والحذر هو السريع. التحقيق يقف فيه على كل حرف، والتدوير يبين فيه بيانا، والحذر يسرع فيه مع الوفاء بحقوق الحروف ومستحقاتها. وقال أبو العلاء العطاردي العطار الهمذاني قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب التتبع والاستقراء كانت قراءته مرة يمد مدا يمد مدا بدون ترخيص، ومرة بدون ترخيص معناها بدون عودة للآية، يعني ما يعود للآية، ومرة يمد ومرة يقرأ بالترشيع، ومرة يقرأ بالتمهل والترسل حرفا حرفا وآية آية. وهذا يقرب من المراتب التي أشرنا إليها. فمن قرأ بالتحقيق سيقول: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. وإذا قرأ بالتدوير يقول: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. وإذا قرأ بالحذر يقول: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. هكذا. إذن ولذلك يختلف القراء يختلف القراء بحسب هذا. فمنهم من كانت قراءته في الأكثر تدويرا، ومنهم من كانت قراءته في الأكثر تحقيقا، ومنهم من كانت قراءته في الأكثر حذرا. نعم، قال: مكملا من غير ما تكلفه باللطف من النطق بلا تعسفه، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. وليس بين المرء وبين ترك التجويد إلا الرياضة بالفك أي بالفن. معناها أن التجويد يحصل عليه الإنسان بمجرد الرياضة بالفك. إذا روض الإنسان فكه أي فمه على إخراج الحروف من مخارجها ومراعاة صفاتها، فإنه بعد قليل يصبح متمكنا من التجويد بلا تكلف. وليس بينه وبين تركه إلا رياضة من فكه. ثم هو إن روض نفسه وبقيت عليه بعض الصفات لم يستطع أن يصل إليها، أو عجز عن نطق بعض الحروف على الوجه الصحيح، فهو معذور ومأجور، ويدخل في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة عند الشيخين: الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يتتعتع به وهو عليه شاق له أجران. ثم قال: بدأ الآن يحذر من بعض المحاذير، ينبه على بعض المحاذير، وقال: فرققا مستفلا من أحرفه. قال إن هو سيتكلم الآن عن الاستفال وعن الترقيق والتفخيم، يتكلم عن الترقيق والتفخيم. والحروف بالنسبة للترقيق والتفخيم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حروف مفخمة على الدوام، وهي حروف الاستعلاء التي يجمعها خص ضق قر، وحروف مرققة على الدوام وهي حروف الاستفهام ما عدا ثلاث حروف: الألف والراء واللام. هذه تحقق أحيانا وتفخم أحيانا. إذا هناك ثلاث حروف تحقق أحيانا وتفخم أحيانا: الألف والراء واللام. وما عدا عن حروف الاستفهام مرقق، وحروف الاستعلاء مرقة ومفخمة دائما. ولكن التفخيم في حروف الإطباق أقوى منه في حروف الاستعلاء الأخرى. قال: فأرقق مستفلا من أحرفه. إذن والترقيق ما معناه؟ الترقيق في اللغة معناه التنحيل، التنحيل. رق معناها نحل وهزل. وفي الاصطلاح معناه أن يخرج الحرف دون أن يمتلئ منه الفم. فحروف الاستفهام ينزل فيها اللسان إلى قاع الفم ولا يرتفع إلى أعلى. إذا الحرف الذي لم يملأ الفم ونزل فيه اللسان إلى أسفل إلى قاع الفم ولم يستعلي، هذا حرف مستفهم. وأما التفخيم في اللغة فمعناه التغليظ والتسميم، وهو بالاصطلاح أن يمتلئ الفم بالحرف عند النطق به ويستعلي اللسان به، ويستعلي اللسان به. وفرقق مستفلا من أحرفه. إذا معناها الأحرف المستفلة تعقق. تقول طاء، طاء، إذا هذا مفخم طاء. بينما ي مستفلة. نعم، فرقق مستفلا من أحرفه وحاذرا تفخيم لفظ الألف، واحذر من تفخيم لفظ الألف فهو غير مفخم. فالألف غير مفخمة. ألف من حروف الشدة، من حروف الجهر والشدة والاستفال والإصمات والانفتاح. هي حرف إذن مجهور شديد مستفل منفتح مصمت. فحاذرا تفخيم لفظ الألف، احذر من تفخيمها. ويحذر منهم إذا جاورت لفظا مفخما، أو جاورت لفظا تشترك معه في المخرج، أو جاورت لفظا بعيدا عنها في المخرج. في كل هذه الحالات يحذر من تفخيمها.